صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس الفقه الميسر عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب الصلاة عند الباب 7 في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. ولا فضلها صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتفضلون أنها الصلوات الخمس في المساجد من عظم الطاعة. فشرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس: صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة. أيها الإخوة، الاجتماع في صلاة الجماعة في المساجد في الفروض الخمس أقل، والاجتماع في صلاة الجمعة أكثر أعظم، والاجتماع في صلاة العيدين الأضحى والفطر أعظم من الجماعة والجمعة، والاجتماع الأكبر الذي يكون في يوم عرفة هذا أعظم الاجتماعات. وبذلك الله عز وجل يحب الحديث ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أشهدهم ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذه الاجتماعات التي حصلت في الجماعة في الجمعة والعيدين وفي الحج في يوم عرفة فيها فوائد عظيمة. قالوا: شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام الذي يشير إلى بعض الاجتماعات الاهم بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. فاجتماع المسلمين أيها الإخوة في هذه الأماكن يدل على وحدة المسلمين واجتماعهم، وهذا يغيظ الكفار. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم أمة الإسلامية على اختلاف شعوبية وقبائلية، كما قال تعالى: يا الناس إنا خلقناكم وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، ما يأمر الله عز وجل بشيء من الأوامر الشرعية يجمع فيها مصالح عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والواجب هو اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت العلة أو لم تظهر. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي صلاة الجماعة، وبين فضلها وعظيم أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد 27 درجة، أي 27 مرتبة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وهو في ذهابه إلى المسجد، درجة في الجنة، وحط عنه بها خطيئة نسية. فإذا صلى يعني أتى بتحية المسجد وأنتبه الصلاة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تقول: اللهم ارحمه اللهم اغفر له، حتى تقام الصلاة ما دام في مصلى. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الرجل في جماعة تضعها أعظم من صلاته في بيته في سوق سواء كان جماعة أو دنيا. والصلاة في الجماعة في المسجد أعظم، الصلاة في البيت جماعة أقل درجة، لأن الله عز وجل أمر أداء صلاة الجماعة في المساجد. وذلك أنه إذا توضأ حديث ثانيا حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس. أيها الإخوة، اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فذهب الحنابلة وأكثر الحنفية وهم الجمهور ومذهب الجمهور إلى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، واجب عين، واختار هذا القول الإمام البخاري وابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله جميعا، واستدلوا بقول الله تعالى وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، من الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طبعا واجب على الرجال البالغين لا على النساء ولا على غير البالغين، إنما يواجب على هؤلاء الرجال البالغين. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. الله عز وجل أيها الإخوة أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال الأمن من باب أولى أوجب، والأمر للوجوب إذا كان ذلك مع الخوف ومع الأمن أولى. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله التي لم يذكر الملك قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، فأمر الله عز وجل بأداء الصلاة مع الجماعة الراكعين، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وما من السنة ففي حديث جرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقل الصلاة على المنافقين، رواية أفقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن التخلف عن صلاة الجماعة وخاصة في العشاء والفجر علامة من علامات النفاق، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، إلا لم يأتي ولا لم يتهم من ترك صلاة الجماعة صلاة العشاء والفجر بالنفاق، كون اتهم بأنه منافق يدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني هذا في تأكيد على أداء صلاة الجماعة وأن الإنسان يأتيها بقدر ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولو أتى الإنسان إليه حبوا على ركبه وعلى فخذيه، وهذا في بيان يعني الحرص على صلاة الجماعة. وإلا الله عز وجل يعذر المرضى والعجزة لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لأحضار كبر السن، الكبر الذي يمنعهم عن الحضور أو في مشقة أو في مرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. ثم أمر رجلا تقام يعني بمعنى يؤذن لها، ثم أمر رجلا يصلي بالناس يعني أكون إماما، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرقوا عليهم بيوتهم بالنار. وخير النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق الذين يصلون في البيوت ويتركون أداءها في المساجد يدل على وجوبها، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. ودل الحديث على وجوب صلاة الجماعة ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا صف المتخلفين عنها بالنفاق، المتخلف عن السنة لا يعد منافقا، يعني لو قلنا أن صلاة الجماعة سنة خلف الإنسان عنها لا نقول أنه منافق، لكن وصف أنه منافق يدل ذلك على وجوبها لا على سنيتها، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، ودل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا أنه هم بعقوبتهم، أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، يعني صلاة الجماعة والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، فترك صلاة الجماعة كبيرة من الكبائر، والكبيرة عند أهل العلم أيها الإخوة يقولون العلماء هو كل ذنب رتب الله تعالى على فعله لعن أو غضب أو حرمان من الجنة أو دخول النار وغيرها من الوعيدات، هذه كبيرة. وصف الكبيرة كل ما توعد عليه الشارع الحكيم بعقوبة دنيوية أو أخروية، ومن ذلكم صلاة الجماعة رتب الله على فعلها على تركها الإحراق بالنار. العقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل، وقيل منعه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تحريك المتخلفين عن صلاة الجماعة، قيل منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من النساء والذرية، أي لحرقت على المتخلفين النار، حرقتهم بالنار على تخلفهم. قيل منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومن الأدلة أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن الرجل مثلا كفيف البصر أي أعمى لقى يسك يحرمني يعني شيء سأل أن هذا الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء إلى الأذان؟ أن قال نعم، قال يعني أجد لك رخصة. أول الأمر رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الواحد بإيجاب الذهاب إلى المسجد مع كونه أعمى، وبينه وبين المسجد يعني مفاوز يعني أمور مفادية أو أشجار أو نحو ذلك من الأشياء المعيقة، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء أي الأذان؟ قال نعم، قال فأجي فإني لا أجد لك رخصة. وكون أعمى ولم يعذره الله عز وجل بالصلاة في بيته عند جماعه للأذان، فكيف يعذر من الله تعالى من عليه بنعمة البصر والأمن في الديار، الصحة في الأبدان؟ ومما يدل أيضا أيها الإخوة على وجوب صلاة الجماعة قول صلى الله عليه وسلم سمع النداء لم يجب أي لم يأتي إلى المسجد صلاة من عذر، لا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو كما في حديث آخر والخوف والمرض، فلا صلاة له يعني كاملة، لأن من صلى في بيته وترك صلاة الجماعة فإن صلاته صحيحة ويأثم بالترك. لأن من الأقوال التي ذكروا أهل العلم في حكم صلاة الجماعة من قال أن صلاة الجماعة شرط لصحة صلاة، هذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا من ترك صلاة الجماعة فإن صلاته غير صحيحة لأنهم يعتبرون أنها شرط لصحة الصلاة. ومن العلماء من يرى هو القول الثالث في حق صلاة الجماعة أنه مذهب المالكية، والقول الرابع هو ما مذهب الشيعية يروى أنها فرض كفاية إذا قام بها المصلين سقط الإثم عن الباقين الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة. ولكن القصة عليه أهل العلم هو أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال القادرين البالغين. ولقولي ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة ولقول ابن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله عز وجل من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. يعني معنى هذا الكلام أن من ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة الخمس فقد كفر. فمن سره أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو مسلم فليكن من المحافظين على الصلوات الخمس. وأبداها في المساجد حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وليست مقصود السنة هنا السنة التي هي ردة الواجب، وإنما نقصد بها السنة التي أمر الله عز وجل بها. إنهن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتوا في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيمسي الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة حسنة رفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم قالوا ولقد رأيتنا، يعني كل ابن مسعود يحكي عن حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حرصهم على صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني ظاهر نفاقه، فما كان أحد يتخلف عنها إلا ما ندر. لكن في هذا الزمن قليل الذين يصلون صلاة الفجر خاصة، وأما العشاء فالناس أكثرهم يصلون لأن الزمن اختلف. فكان الأول لا توجد كهرباء فينامون بعد صلاة المغرب المنافقون عن صلاة، وينامون عن صلاة العشاء وينامون عن صلاة الفجر. لكن الآن الناس يسهرون ويصلون العشاء المنافقون، لكن لا يصلون الفجر إلا من واصل، إنه قد يصلي الفجر مع المسلمين لكنه تفوت صلاة الظهر والعصر. المنافق لابد أن يتخلف عن صلاة الجماعة إما الفجر وإما الظهر والعصر إذا كان يصف الليل كامل ليله كاملا. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأجل الذي يريد أن يصلي الجماعة هذا يعتمد على في مشيه بين رجلين هذا من حيث والله تعالى عليه صلاة الجماعة. والأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة أي لا يؤذن في مساجد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الرقاصة ضعيفة. أبو داود والنسائي والإمام أحمد سؤال الحديث الإمام رحمه في المطلوع كذا ابن مراك في البدر المنير وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في سائر أبي داود. فهذه الأدلة السابقة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على القادرين صلاة الجماعة البالغين. ثم قالوا وهي واجبة على الرجال دون النساء، دون النساء والصبيان غير البالغين. الصبي فالبالغ هذا تجب عليه صلاة الجماعة، ويكون يجب على الرجال لا على النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن. ولا مانع حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتمنى إيمان الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وللنساء يستحب لهن صلاة الجماعة مع بعضهن في البيوت، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب الإمام ابن القيم رحمه الله بس، وهو من أهل العلم لحديث أمي ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤذن أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وأحمد حسن الألبان. وأما أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما النساء يود، فدل ذلك على سنه انه يستحب، لكن ليس الواجب اداء النساء جماعه في الصلوات الخمس. ثم قال: تجب الجماعه في المسجد على من تلزمه على الصحيح. هذا الموضوع على صلاه الجماعه واجبه فرض عين على الرجال القادرين البالغين. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب. ولا نقول أن صلاته غير صحيحة، لأن صلاة الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة كما عليه الظاهرية. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد الصلاة، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي صلاها أولا؟ فقالوا: لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنه يسن له ذلك، يعني يعيد الصلاة مرة ثانية نافلة، وإنه يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ تأخير الصلاة عن وقتها والعياذ بالله عمدا، كما ذكر بعض أهل العلم، أن هذا الكفر. وبعض أهل العلم يذكر أنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، فقال الله تعالى: ويل للمصلين دينهم عن صلاتهم ساهون. وهم الذين، ويل المصلين هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقت يصلون، لكنهم يصلوها بعد خروج وقتها. يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت فما تأمرني، يعني إذا أتيت على هؤلاء الأمراء وهم يؤخرون الصلاة دون الصلاة بعد خروج وقتها؟ قلت وما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، يعني كأنه يقول صلي صلاة لوقتها مع الجماعة، صلي صلاة لوقتها فإن أدركتها معهم، وصلي يعني صلي مع الأمراء الذين أخروا الصلاة من وقتها، صلي معهم نافلة، فإنها لك نافلة. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد وهم في منى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما في بيوتكما ثم أتيتما مسجد الجماعة صلي معهم فإنها خير. فلا يعيد الشخص، يعني يصلي الإنسان وهو مخالف، يعني وقع في النهي، لو صلى مثلا في البيت ثم أقيمت الصلاة وذهب إلى المسجد لا يبطل صلاة الأولى، وإنما يدخل معهم بنية نافلة ويكون له فيها أجر الجماعة، ويكمل له بها الأجر الفريضة الأولى. أو إذا صلى جماعة في مسجد مثلا ثم ذهب إلى مسجد آخر لحضور درس أو محاضرة، وجد أهل المسجد الثاني يصلون، يدخل معهم ولا ينفرد ولا يترك الدخول معهم حتى لا يظن به السوء أنه لا يصلي، فيدخل معهم بنية النافلة يكمل له بها الأجر ويطبق السنة. المسألة الثالثة، أقل ما تنعقد به الجماعة. الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، الخطيب ومأمومين. أما صلاة الجماعة في المساجد صلاة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل أقل الجماعة اثنان إلى خلاف قول صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا حل صلاة يحل وقتها فأذنا ثم أقيما وليومكما أكبركما. في رواية قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مالك بن الحويرث: أنا وابن عم لي. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. رواه الترمذي صحيح الإمام الألباني رحمه الله في سنن الترمذي. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، الإمام والمأموم فقط، وأما الجماعة فلا تنعقد إلا بثلاثة فأكثر. المسألة الرابعة، لما تدرك الجماعة؟ يدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. وأن لما تابع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. فإذا جاء الإنسان والإمام في التشهد لا يعتبر للجماعة السجود الأخير، أو جاء الإمام ساجد في آخر سجود لا يعتبر مدركا للجماعة، فلا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا أن تأتي الإمام راكع فتلحق معه الركوع. طريقة اللحاق به أن تأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبر الثاني للركوع، أو تكبر للإحرام وتنوي بها تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال، وتدخل وتركع مع الإمام وتأتي بتسبيحة. هذا مثل الطمأنينة، يأتي بالركن ذكر وارد الشيء. ولا تدرك الركعة كما تقدم إلا بإدراك الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في رواه الغليل. المسألة الخامسة، من يعذر بترك الجماعة. يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة. قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على العرج حرج، ولا على المريض حرج. النبي صلى الله عليه وسلم المريض تخلف عن المسجد، قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. كذلك الخائف حدوث المرض، لأنه في معناه يعني ترك صلاة الجماعة مثلا لتوقع حصول المرض لو ذهب إلى صلاة إلى المسجد، يجي مثلا انتشار يعني شيء من الأوبئة خطيرة، ترك صلاة الجماعة من أجل أن يصاب بذلك المرض. وقالوا هذا يعذر. كذلك الخائف حدوث المرض، لأنه في معناه أو بسبب تغيرات الجو، يعني يقول له خرجت لا حصل كذا وكذا، هكذا يذكرون. ثانيا المدافع، يعني من الناس الذين يعرفون في صلاة الجماعة المدافع أحد الأخبثين، البول والغائط، فهو الآن مشغول بإخراج بوله وغائطه، فلا يذهب صلاة الجماعة بل يقضي حاجته، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، وإن لحق الجماعة فبها ونعمت، وإلا صلى لوحده وهو معذور. أو من بحضرة الطعام محتاج إليه جائع، ولو ذهب يصلي وهو جائع ما حصل عنده خشوع، يأكل حتى لو فاتته صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يصلي. حديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثين، يعني البول غائب. ثالثا من له ضائع يرجوه، أي يرجو أن يجده لو صلى في المسجد ما وجده، ويخاف ضياع ماله، يعني ذهب إلى مسجد أو قوت، أو قوت يعني طعامه أو ضرر فيه في طعامه. يتخلف لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء الأذان فلم يمنعهم اتباعي عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه صحيح في لفظ من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله أو ولده، خاصة في زمن الاضطرابات الأمنية، خوف لو ذهب قتل أو قتل أحد أبنائه أو سرقة ماء أو سرق ماله، فإنه يعذر بترك صلاة الجماعة، إن الخوف عذره. رابعا حصول الأذى بمطر وغحل، ثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحاب، يعني في البيوت. ولحديث أيها الإخوة، لحديث عبد الله بن حال أن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا أنت تقال ألا صلوا في رحالكم، متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم؟ قالوا استدعوا بحديث أنه يقال عند حي عسلة وحي عليل، حديث عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس ذكروا ذاك، حتى غير هذه اللفظة حي على الصلاة لا صلوا في رحالكم، قال استذكروا ذاك مني ذاك، فقالوا قال لهم ابن عباس فلا تعجبون من ذا، أي من هذه اللفظة، تعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هو خير منه، إن الجماعة عزمة إن الجماعة عزمة عن شيء واجب، وإني كرهت أن أحبكم فتمشوا في الطين والوحل. يعني أذن المؤذن لما وصل إلى حي على الصلاة حي على الفقر قالوا في رحالكم خوفا على الناس أن تشكل حاصلة لهم للذهاب صلاة الجمعة، إذا كان هذا في حد صلاة الجمعة فباب أولى في الصلاة الأخرى. خامس النصيحة أداء الصلاة في البيوت حصول المشقة بتطويل الإمام، حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن الرجل صلى مع معاذ ثم انفرد وصلى وحده لما طول، أي صلى ذلك الرجل وحده لما طول معاذ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره أي بانصرافه عن معاذ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن في الناس من هو فيهم الضعيف بل الحاجة ألا صليت به الشمس والليل، الطويل أيها الإخوة والشيء المخل بالسنة، السنة في صلاة الفجر نقرأ الإمام بطوال مفصل من سورة المرسلات إلى سورة قاف، وصلاة العشاء والعصر الظهر يقرأ بأوسط مفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل يقرأ في صلاة المغرب من الضحى إلى الناس. فمن قرأ تمام، الإمام الذي يقرأ في مثل هذه المواضع لا يعتبر مطولا، إنما إذا أتى بخلاف السنة فيعتبر يعني كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء عيسى مثلا، فإن هذا يعتبر مخالف للسنة، يكون عذرا ممكن صلاة أولا تحصل عليه. ما كثير الناس عن العبادات منها صلاة الجمعة، ليس من العذر خوفه فوات الرفقة في السفر بما في ذلك من انشغال كان به إذا انتظر الجماعة ودخل في قبره وفواته، يعني من لو صلى مع الجماعة فاته الجماعة والفاته فاتته فإنه يصلي حتى لو كان لوحده ثم يذهب إلى أكبر ولا ينتظر الناس حتى يقيمون الصلاة ويصلي معهم. تابعا الخوف من موت قريبه، كان أن يكون قريبه كان الموت أحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، ويعلى بترك الجماعة أهل أجل ذلك. ثمانيا ملازمة غريم له ولا شيء معه، فلو ترك لما يغفل يقوم من الأذية بمطالبة الغريم ملازمته إياه، يعني كإنسان مثلا حل عليه الدين وإذا صلى في المسجد عنده يقين على أن مثلا هذا صاحب الدين سيقبض عليه أو سيبلغ فيه للرجال الأمن مثلا، وخاف أنظر على نفسه فقالوا هو أن يصلي في البيت لأنه يتوقع حصول ضرر عليه من هذا الغريب وصاحب الدين. المسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد، إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة فيصحون يصلوا جماعة الثاني، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رجل مع رجل أزكى أفضل من صلاته وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة أن يتصدق على هذا ويصلي معه، فما أحد الكوفة صلى مع الرجل، يعني لو صلينا ودخل شخص من الناس المحافظين على الصلاة على الإمام أو المأموم أن يعني يصلوا مع هذا الشخص حتى يكسبوا أجره في معه في أدائه لصلاة الجماعة بدل ما يصلي وحده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى الفجر في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا، قال صلينا في رحالنا أي في بيوتنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه فإن الجمعة الثانية نافلة والأولى فريضة. كذلك إذا كان المسجد مسجد سوق، مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك لا بأس بإعادة الجماعة فيه، تكون الإعادة نافلة خاصة إذا لم يكن هذا المسجد يوم الراتب ويتردد عليه على السوق والمارة، فللإنسان يصلي ويعيد الجماعة ولكن بنية نافلة. إلا المغرب لا تعاد. وإذا صلى الإنسان مع شخص المغرب سلم، فإذا سلم ذلك الشخص يأتي برابع أو إمام لا يدخل شخص الم... المغرب إماما يعني بجماعة ثانية هو صلى المغرب، لأن المغرب وتر النهار فلا وتران في ليلة. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر أو أكثر دائما أو على حين مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، يعني تعدد الجماعات لا يجوز، لأن هذا فيه تشتيت لتفرقة لصفوف المسلمين اتحاد كلمتهم، إنه لا يجوز إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فيه من تفرق الكلمة دعوة الكسل والتغاني عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها، فلا يجوز إقامة الصلاة الثانية إلا لعذر شرعي، ومن ذلك إنسان يعني صلى خلف إمام وهذا الإمام لا يحسن الفاتحة، له أن يكملها نافلة يعيد الصلاة، أو إمام صاحب عقيدة فاسدة مخرج من الإسلام والعياذ بالله فإنه يعيد الصلاة، الصلاة مع الإمام فاسدة لا تصح. أما لغير الحكم الشرعي فلا يجوز له إعادة الصلاة. آخر مسألة، المسألة السابعة، حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدي الصلاة النافلة، يعني بعدما تقام الصلاة لا يجوز أن يأتي شخص ويأتي بتحية المسجد أو سنة راتبة يتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المفروض، لا كما عليه بعض الأحناف المتعسفين يأتون الناس يأتون الإمام المصلين يصلون الفجر فيأتي بنافلة الفجر ثم بعد ذلك يدخل معهم، ما يجوز هذا، إذا كان ما جاز بعد الإقامة أن تدخل في نافلة فكيف يجوز لك أن تدخل في نافلة بعد أن تدخل في صلاة؟ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة ثلاث الصبح، فقال له أتصلي الصبح أربعا؟ وهذا من باب بيان خطأه في هذا. ثم قالوا أما إذا شرع المؤذن الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاة، يعني دخل شخص بدأ في تحية المسجد وبدأ في السنة الراتبة ثم قام المؤذن للصلاة فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة التكبيرة في الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة، يعني خفيفة. وذهب بعض أهل العلم يعني هذا يحمل حتى على لو كان في الركعة الأولى فإنه يتم خفيفة وبعد ذلك يدخل مع الجماعة، وذهب بعض أهل العلم أنه إن كان في الركعة الأولى يعني أقيمة الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتم خفيفة ويلحق الجماعة، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. أما من أتى أقيمت الصلاة وفي الركعة الثانية فقد أتى بالركعة فكأنه أدرك الصلاة في إتمامها. أما إذا أتى والإمام في أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فكأنه لم يأتي في ركعة كاملة فيتبعها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا ما أحببنا بيان الإخوة لكم في هذا الدرس، والله لنا ولكم التوفيق والتسديد في الخاتم والمقال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس الفقه الميسر عداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب الصلاة عند الباب 7 في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. ولا فضلها صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتقدمون لنا الصلوات الخمس في المساجد من عظم الطاعة. فشاء الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس: صلاة الجمعة، صلاة العيدين، وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة. أيها الإخوة، الاجتماع في صلاة الجماعة في المساجد في الفروض الخمس أقل، والاجتماع في صلاة الجمعة أكثر أعظم، والاجتماع في صلاة العيدين الأضحى والفطر أعظم من الجماعة والجمعة، والاجتماع الأكبر الذي يكون في يوم عرفة هذا أعظم الاجتماعات. وبداية الله عز وجل يهب الحديث ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذه الاجتماعات التي حصلت الجماعة في الجمعة والعيدين وفي الحج في يوم عرفة فيها فوائد عظيمة. قالوا: شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام الذي يشير إلى بعض المجتمعات بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. فاجتماع المسلمين أيها الإخوة في هذه الأماكن يدل على وحدة المسلمين واجتماعهم، وهذا يغيظ الكفار. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم أمة الإسلامية على اختلاف شعوبية وقبائلية، كما قال تعالى: يا الناس إن خلقناكم وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة، ما يأمر الله عز وجل بشيء من الأوامر الشرعية يجمع فيها مصالح عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. والواجب هو اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت العلة أو لم تظهر. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي صلاة الجماعة، وبين فضلها وعظيم أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد 27 درجة، أي 27 مرتبة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وهو في ذهابه إلى المسجد، درجة في الجنة. وعطى عنه بها خطيئة سيئة، فإذا صلى يعني أتى بتحية المسجد وأنت بصفرة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تقول: اللهم ارحمه اللهم اغفر له، حتى تقام الصلاة ما دام في مصلى. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في جماعة وأتباعها أبا من ثلاثة في بيته في سوق سواء كان جماعة أو دنيا. الصلاة في الجماعة في المسجد أعظم، الصلاة في البيت جماعة أقل درجة، لأن الله عز وجل أمر بأداء صلاة الجماعة في المساجد. وذلك أنه إذا توضأ حديث ثاني أن حكم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس. أيها الإخوة، اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فذهب الحنابلة وأكثر الحنفية وهم الجمهور ومذهب الجمهور إلى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، واجب عين، واختار هذا القول الإمام البخاري وابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله جميعا، واستدلوا بقول الله تعالى وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، من الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طبعا واجب على الرجال البالغين لا على النساء ولا على غير البالغين، إنما واجب على هؤلاء الرجال البالغين. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. الله عز وجل أيها الإخوة أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال الأمن من باب أولى أوجب، والأمر للوجوب إذا كان ذلك مع الخوف ومع الأمن أولى. ومن الأدلة أيضا من كتاب الله التي لم يذكر الملك قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، فأمر الله عز وجل بأداء الصلاة مع الجماعة الراكعين، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وما من السنة، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، رواية أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لا توهما ولو حبوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن التخلف عن صلاة الجماعة وخاصة في العشاء والفجر علامة من علامات النفاق، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة، إلا لم يأتي ولا لم يتهم من ترك صلاة الجماعة صلاة العشاء والفجر بالنفاق، كون اتهم بأنه منافق يدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيه ملائكهما ولو حبوا، يعني هذا فيه تأكيد على أداء صلاة الجماعة وأن الإنسان يأتيها بقدر ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولو أتى الإنسان إليه حبوا على ركبه وعلى فخذيه، وهذا فيه بيان يعني الحرص على صلاة الجماعة، وإلا الله عز وجل يعذر المرضى والعجزة لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لأعذار كبر السن الكبر الذي يمنعهم عن الحضور أو فيه مشقة أو فيه مرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا تقام يعني بمعنى يؤذن لها، ثم أمر رجلا يصلي بالناس يعني أكون إماما، ثم أنطلق معي رجال إمام عزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرقوا عليهم بيوتهم بالنار. فخير النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق الذين يصلون في البيوت ويتركون أداءها في المساجد، جاء يدل على وجوبها، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. ودل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا صف المتخلفين عنها بالنفاق، المتخلف عن السنة لا يعد منافقا، يعني لو قلنا أن صلاة الجماعة سنة وتخلف الإنسان عنها لا نقول عنه منافق، لكن وصف أنه منافق يدل ذلك على وجوبها لا على سنيتها. والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، ودل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا أنه هم بعقوبتهم، أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، يعني صلاة الجماعة والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، فترك صلاة الجماعة كبيرة من الكبائر، والكبيرة عند أهل العلم أيها الإخوة يقولون العلماء هو كل ذنب رتب الله تعالى على فعله لعن أو غضب أو حرمان من الجنة أو دخول النار وغيرها من الوعيدات، هذه كبيرة. وصف الكبيرة كل ما توعد عليه الشارع الحكيم بعقوبة دنيوية أو أخروية، ومن ذلكم صلاة الجماعة رتب الله على فعلها على تركها الإحراق بالنار. العقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل. وقيل منعه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تحريك المتخلفين عن صلاة الجماعة، قيل منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من النساء والذرية، أي لا حرقت على المتخلفين النار، حرقتهم بالنار على تخلفها. قيل منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومن الأدلة أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن الرجل كفيف البصر أي أعمى يلقى ليس يكلمني يعني شيء، سأل أذن هذا الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء إلى أذان؟ قال نعم. قال يعني أجد لك رخصة. أول الأمر رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الوحي بإيجاب الذهاب إلى المسجد مع كونه أعمى، وبينه وبين المسجد يعني مفاوز، يعني أمور وادي أو أشجار أو نحو ذلك من الأشياء المعيقة، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع النداء أي الأذان، قال نعم. قال فأجي فإني لا أجد لك رخصة. وكون أعمى ولم يعذره الله عز وجل بالصلاة في بيته عند سماعه للأذان، فكيف يعذر من الله تعالى من عليه بنعمة البصر والأمن في الديار، الصحة في الأبدان. ومما يدل أيضا أيها الإخوة على وجوب صلاة الجماعة قول صلى الله عليه وسلم سمع النداء لم يجب، أي لم يأتي إلى المسجد صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. والعذر هو كما في حديث آخر والخوف والمرض، فلا صلاة له يعني كاملة، لأن من صلى في بيته وترك صلاة الجماعة فإن صلاته صحيحة ويأثم بالترك. لأن من أقوال الأقوال التي ذكروا أهل العلم في حكم صلاة الجماعة من قال أن صلاة الجماعة شرط لصحة صلاة، هذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، قالوا من ترك صلاة الجماعة فإن صلاته غير صحيحة. لأنهم يعتبرونها شرط في حد الصلاة. ومن العلماء من يرى هو القول الثالث في حق صلاة الجماعة النفس، وهو مذهب المالكية. والقول الرابع هو مذهب الشيعية، يرى أنها فرض كفاية إذا قام بها المصلين سقط الإثم عن الباقين الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة. لكن القول الصحيح عليه أهل العلم هو أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال القادرين البالغين. ولقولي ومن الأدلة أيضا أيها الإخوة، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا قبلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله عز وجل من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. يعني معنى هذا الكلام أن من ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة الخمس فقد كفر. فمن سره أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو مسلم فليكن من المحافظين على الصلوات الخمس. وأداها في المساجد حيث ينادى بهن في المساجد: فإن الله شرع لنبيكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وليس المقصود السنة هنا السنة التي يرد الواجب، وإنما نقصد بها السنة التي أمر الله عز وجل بها: إنهن من سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيمسي الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة حسنة رفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم قالوا: ولقد رأيتنا، يعني كل ابن مسعود يحكي عن حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حرصهم على صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني ظاهر نفاقه، فما كان أحد يتخلف عنها إلا ما ندر. لكن في هذا الزمن قليل الذين يصلون صلاة الفجر خاصة، وأما العشاء فالناس أكثرهم يصلون، لأن الزمن اختلف. كان الأول لا توجد كهرباء فينامون بعد صلاة المغرب المنافقون عن صلاة، وينامون عن صلاة العشاء وينامون عن صلاة الفجر. لكن الآن الناس يسهرون ويصلون العشاء المنافقون، لكن لا يصلون الفجر إلا من واصل، فإنه قد يصلي الفجر مع المسلمين لكنه تفوت صلاة الظهر والعصر. المنافق لابد أن يتخلف عن صلاة الجماعة إما الفجر وإما الظهر والعصر إذا كان يصف الليل كامل ليله كاملا. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأجل الذي يريد أن يصلي الجماعة هذا، أي يعتمد على في مشيه بين رجلين هذا من حيث الله تعالى عليه صلاة الجماعة. والأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، أي لا يؤذن فيه مساجد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من غير قاصية ضعيفة. أبو داود والنسائي والإمام أحمد، سؤال حديث الإمام رحمه في المطلوع، كذا ابن مبارك في البدر المنير، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في سجن أبي داود. فهذه الأدلة السابقة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال القادرين، صلاة الجماعة البالغين. ثم قالوا وهي واجبة على الرجال دون النساء، دون النساء والصبيان غير البالغين، الصبي فالبالغ هذا تجب عليه صلاة الجماعة، ويكون يجب على الرجال لا على النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن. ولا مانع حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وللنساء يستحب لهن صلاة الجماعة مع بعضهن في البيوت، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب الإمام ابن القيم رحمه الله بس، ومن أهل العلم لحديث أمي ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤذن أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وأحمد حسنه الألبان. وأمت أم المؤمنين عائشة أم سلمة رضي الله عنهما النساء يود، فأدل ذلك على سنة أنه يستحب، لكن ليس الواجب أداء النساء جماعة في الصلاة الخمس. ثم قال تجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح، هذا الموضوع على صلاة الجماعة واجبة فرض عين على الرجال القادرين البالغين، ومن ترك الجماعة وصلى وحده فلا عذر صحت صلاته، ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب، ولا نقول أن صلاته غير صحيحة، لأن صلاة الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة كما عليه الظاهرية. المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد فصلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي صلاها أولا؟ فقالوا لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، يعني يعيد الصلاة مرة ثانية نافلة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض، الأولى فرض والثانية نافلة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها والعياذ بالله عمدا، كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الكفر، وبعض أهل العلم يقول أنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، فقال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين ويل المصلين هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقت يصلون، لكنهم يصلوها بعد خروج وقتها. يقول قلت، يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت فما تأمرني، يعني إذا أتيت على هؤلاء الأمراء وهم يؤخرون الصلاة دون الصلاة بعد خروج وقتها، قلت وما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، يعني كأنه يقول صلي صلاة في وقتها مع الجماعة، صلي صلاة لوقتها فإن أدركتها معهم، وصلي يعني صلي مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة من وقتها، صلي معهم نافلة فإنها لك نافلة. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزل صلاة الجماعة في المسجد وهم في منى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما في بيوتكما ثم أتيتما مسجد الجماعة صلي معهم فإنها كما فلا يعيد الشخص، يعني يصلي الإنسان وهو مخالف يعني وقع في النهي، لو صلى مثلا في البيت ثم أقيمت الصلاة وذهب إلى المسجد لا يبطل صلاة الأولى، وإنما يدخل معهم بنية نافلة ويكون له فيها أجر الجماعة ويكمل له بها الأجر الفريضة الأولى. أو إذا صلى جماعة في مسجد مثلا ثم ذهب إلى مسجد آخر لحضور درس أو محاضرة ووجد أهل المسجد الثاني يصلون يدخل معهم ولا ينفرد ولا يترك الدخول معهم حتى لا يظن به السوء أنه لا يصلي، فيدخل معهم بنية النافلة يكمل له بها الأجر ويطبق السنة. المسألة الثالثة أقل ما تنعقد به الجماعة، الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، الخطيب ومأمومين. أما صلاة الجماعة في المسجد صلاة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء بل أقل الجماعة اثنان إلا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا حل صلاة يحل وقتها فأذن ثم أقيما وليؤمكما أكبركما، في رواية قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مالك بن الحويرث أنا وابن عم لي، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما فأذن وأقيما وليؤمكما أكبركما، رواه الترمذي صحيح الإمام الألباني رحمه الله في سنن الترمذي. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين الإمام والمأموم فقط، وأما الجماعة فلا تنعقد إلا بثلاثة فأكثر. المسألة الرابعة لما تدرك الجماعة، يدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاكٍ أدرك الركعة. وأن ثم تابع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. فإذا جاء الإنسان والإمام في التشهد لا يعتبر للجماعة السؤال الأخير، أو جاء الإمام ساجد في آخر سجود لا يعتبر مدركا للجماعة فلا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا أن تأتي الإمام راكع فتلحق معه الركوع. طريقة اللحق به أن تأتي بتكبيرة الإحرام القائم ثم تكبر الثاني للركوع، أو تكبر للإحرام وتنوي بها تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال وتدخل وتركع مع الإمام وتأتي بتسبيحة، هذا مثل الطمأنينة. يأتي بالركن ذكر وارد فيه، ولا تدرك الركعة كما تقدم إلا بإدراك الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغليل. المسألة الخامسة من يعذر بترك الجماعة، يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا المريض مرضا يلحقه منه مشقة وذهب إلى الجماعة، قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، النبي صلى الله عليه وسلم المريض تخلف عن المسجد قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. كذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه يعني ترك صلاة الجماعة مثلا لتوقع حصول المرض، لو ذهب إلى المسجد يوجد مثلا انتشار يعني شيء من أوبئة خطيرة، ترك صلاة الجماعة من أجل أن يصاب بذلك المرض. وقالوا هذا يعذر. كذلك القائل حدوث المرض إنه في معناه. أو بسبب تغيرات الجو، يعني يقول له خرجت لا حصل كذا وكذا، هكذا يذكرون. ثانيا المدافع، يعني من الناس الذين يعذرون في صلاة الجماعة المدافع عن الأخ بين البول والغائط، فهو الآن مشغول بإخراج بوله وغائطه فلا يذهب صلاة الجماعة بل يقضي حاجته، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد وإن لحق الجماعة فبها ونعمت وإلا صلى لوحده وهو معذور. أو من بحضرة الطعام محتاج إليه جائع، ولو ذهب يصلي وهو جائع ما حصل عنده خشوع فيأكل حتى لو فاتته صلاة الجماعة ثم بعد ذلك يصلي. لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثين يعني البول وغائط. ثالثا من له ضائع يرجوه أي يرجو أن يجده لو صلى في المسجد ما وجده، أو يخاف ضياع ماله يعني ذهب إلى مسجد أو قوت أو قوت يعني طعامه أو ضرر فيه في طعامه. يتخلف لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء الأذان فلم يمنعهم اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض لم يقبل الله منه الصلاه التي صلى. وهذا الحديث رواه ابو داود وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه صحيح في لفظ من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. وكذا كل خائف على نفسه او ماله او اهله او ولده، خاصه في زمن الاضطرابات الامنيه، لو ذهب قتل أو قتل أحد أبنائه أو سرقة ماء أو سرق ماله فإنه يعذر بترك صلاة الجماعة. إن الخوف عذر. رابعا حصول الأذى في مطر ورحل ثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر ألا صلوا في الرحاب يعني في البيوت. ولحديث أيها الإخوة لحديث عبد الله بن الحارث أن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا أنت تقال ألا صلوا في رحالكم، متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم؟ قالوا استدعوا بحديث أنه قال عند حي عسلة وحي عليل عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس ذكروا ذاك التغيير هذه اللفظة حي على الصلاة لا صلوا في رحالكم، قال استذكروا ذاك مني ذاك فقالوا قال لهم ابن عباس فلا تعجبون من ذا أي من هذه اللفظة تعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن هو خير منه، إن الجماعة عزمة إن الجماعة عزمة عن شيء واجب وإني كرهت أن أحبكم فتمشوا في الطين والوحل. يعني أذن المؤذن لما وصل إلى حي على الصلاة حي على الفقر قالوا في رحالكم خوفا على الناس المشكل حاصل لهم للذهاب صلاة الجمعة. إذا كان هذا في حد صلاة الجمعة فباب أولى في الصلاة الأخرى. خامس المريحة أداء الصلاة في البيوت حصول المشقة بتطويل الإمام، حصول المشقة تطويل الإمام، لأن الرجل صلى مع معاذ ثم انفرد وصلى وحده لما طول، صلى ذلك الرجل وحده لما طول معاذ فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره أي بفراق عنه عام. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم إن في الناس من هو فيهم الضعيف وذو الحاجة، ألا صليت به الشمس والليل؟ فالطويل أيها الإخوة والشيء المخل بالسنة، السنة في صلاة الفجر نقرأ الإمام بالطوال المفصل من سورة المرسلات إلى سورة قاف، وصلاة العشاء والعصر الظهر يقرأ بأوسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل يقرأ في صلاة المغرب من الضحى إلى الناس. فمن قرأ تمام، الإمام الذي يقرأ في مثل هذه المواضع لا يعتبر مطولا، إنما إذا أتى بخلاف السنة فيعتبر يعني كان يقرأ البقرة والعمران والنساء عيسى مثلا، فإن هذا يعتبر مخالف للسنة، يكون عذرا للإمام صلاة أولا تحصل عليه. يكفير الناس عن العبادات منها صلاة الجمعة، ليس من العذر خوفه فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من شغال كان به إذا انتظر الجماعة ودخل في قرية وفواته، يعني من لو صلى مع الجماعة فاته الجماعة فاته فاتته فإنه صلي حتى لو كان لوحده ثم يذهب إلى ولا ينتظر الناس حتى يقيمون الصلاة ويصلي معهم. تابعا الخوف من موت قريبه، كان يعني قريبه كان الموت أحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، ويعرى بترك الجماعة أهل أجل ذلك. ثمانيا ملازمة غريم له ولا شيء معه، فلو ترك لما يقفل له من الأذية بمطالبة الغريم ملازمته إياه، يعني كإنسان مثلا حل عليه الدين وإذا صلى في المسجد عنده يقين على أن مثلا هذا صاحب الدين سيقبض عليه أو سيبلغ فيه للجل الأمن مثلا، وخاف أنظر على نفسه فقالوا هو أن يصلي في البيت لأنه يتوقع حصول ضرر عليه من هذا القريب وصاحب الدين. المسألة الثالثة إعادة الجماعة في المسجد الواحد، إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة فيصحون يصلوا مع الثاني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رجل مع رجل أزكى أفضل من صلاته وحده، لقول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة أن يتصدق على هذا ويصلي معه، فما أحد الكوفة صلى مع الرجل، يعني لو صلينا ودخل شخص من الناس المحافظين على الصلاة على الإمام أو أول مأموم أن يعني يصلوا مع هذا الشخص حتى يكسبوا أجره في معه في أداء لصلاة الجماعة بدل ما يصلي وحده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى الفجر في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا، قال صلينا في رحالنا أي في بيوتنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإن الجمعة الثانية نافلة والأولى فريضة. كذلك إذا كان المسجد مسجد سوق، مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك لا بأس بإعادة الجماعة فيه، تكون الإعادة نافلة خاصة إذا لم يكن هذا المسجد يوم راتب ويتردد عليه على السوق والمارة، فالإنسان يصلي ويعيد الجماعة ولكن بنية نافلة. إلا المغرب لا تعاد. وإذا صلى الإنسان مع شخص المغرب سلم، فإذا سلم ذلك الشخص يأتي برابع أو إمام، لا يدخل شخص المغرب إماما يعني لجماعة ثانية وهو قد صلى المغرب، لأن المغرب وتر النهار فلا وتران في ليلة. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما أو على حين مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، إنه لا يجوز، يعني تعدد الجماعات لا يجوز، إن هذا فيه تشتيت لتفرقة لصفوف المسلمين اتحاد كلمتين، إنه لا يجوز إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما فيه من تفرق الكلمة، دعوة للكسل والتغاني عن حضور الجماعة، مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها، فلا يجوز إقامة الصلاة الثانية إلا لعذر شرعي، ومن ذلك إنسان يعني صلى خلف إمام، وهذا الإمام لا يحسن الفاتحة، له أن يكملها نافلة يعيد الصلاة، أو إمام صاحب عقيدة فاسدة خرج من الإسلام والعياذ بالله، فإنه يعيد الصلاة، الصلاة مع الإمام فاسدة لا تصح. أما لغير العذر الشرعي فلا يجوز له إعادة الصلاة. آخر مسألة، المسألة السابعة، حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة النافلة، يعني بعدما تقام الصلاة لا يجوز أن يأتي شخص ويأتي بتحية المسجد ويسنى راتبا، يتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المفروض، لا كما عليه بعض الأحناف المتعسفين يأتون الناس يأتون بالإمام المصلين يصلون الفجر، فيأتي بنافلة الفجر ثم بعد ذلك يدخل معهم، ما يجوز هذا. إذا كان ما جاز بعد الإقامة أن تدخل في نافلة، فكيف يجوز لك أن تدخل في نافلة بعد أن تدخل في صلاة؟ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة، صلاة ثلاث الصبح، فقال له أتصلي الصبح أربعا؟ وهذا من باب التأكيد وبيان خطأه في هذا. ثم قالوا أما إذا شرع المؤذن الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاة، يعني دخل شخص بدأ في تحية المسجد وبدأ في السنة الراتبة ثم قام المؤذن للصلاة، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة التكبيرة في الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة، يعني خفيفة. وذهب بعض أهل العلم، يعني هذا يحمل حتى على لو كان في الركعة الأولى فإنه يتمها خفيفة وبعد ذلك يدخل مع الجماعة. وذهب بعض أهل العلم أنه إن كان في الركعة الأولى يعني أقيمة الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتم خفيفة ويلحق الجماعة. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن من أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. أما من أتى في
الثاني فقط أتى بركعة، فأنه يترك الصلاة في إتمامها. أما إذا أتى والإمام في أقيمة الصلاة وفي الركعة الأولى فكأنه لم يأتي في ركعة كاملة فيقطعها. أقرأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا ما حبنا بيانه والإخوة لكم في هذا الدرس، والله لنا ولكم التوفيق والتسديد. الخاتم والمقال، صلى الله وسلم على نبينا.